الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: موعد التاسع من كانون يغلي على نار الحراك القطري والمواقف الداخلية وبري يراقب. مصادر نيابية: عون يتصدر لائحة المرشحين ويتمتع بتأييد محلي ودولي، ويخطئ من يستعجل الرهان على استبعاده. المخفيون في سجون الأسد الفار: بند أساس على طاولة الحكومة في السرايا، وحزب الله يحاضر بالعفة الإعلامية والحريات. نشاط بريطاني رفيع في دمشق وإشارات أمريكية إيجابية، والشرع يبعث رسائل تطمينية. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. الطبخة الرئاسية باتت تغلي على نار من الاتصالات الداخلية والحراك الخارجي الإيجابي لتكون جلسة التاسع من كانون مثمرة، رغم أن الحذر أكثر من واجب لأن التجارب السابقة مع فريق الممانعة مرة، خصوصا وأنه يحاول مرة أخرى ورغم إبدائه بعض الليونة الإيحاء أنه لم يتعظ من الحرب المدمرة التي فرضها على اللبنانيين وخسارته لها، والمتغيرات الإقليمية وتحديدا في سوريا وسقوط محوره بشره وأفعاله حتى باعتراف أقرب المقربين إليه. ومع بدء البحث كما يبدو جديا في ملف المخفيين في سجون الفار بشار الأسد على طاولة مجلس الوزراء في السرايا بعد الظهر، يجهد أحمد الشرع عبر وسائل الإعلام الغربية تحديدا واللقاءات الداخلية وانطلاق الانفتاح البريطاني والأوروبي تجاهه في إعطاء صورة جديدة عنه وعن سوريا ما بعد الأسد، خصوصا لناحية تأكيده أنها لن تكون منطلقا لأي هجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى إلى ممارسة عقلية الدولة لا عقلية المعارضة. أما الأسد فأطل ببيان نسبته إليه الرئاسة السورية السابقة عبر تيليجرام، لكنها حذفته من المنصة بعد نحو 40 دقيقة بدا فيه حكوات آخر زمان، مفبركا رواية صموده وهروبه لا يصدقها عقل بشري.
فقد سجلت في الساعات القليلة الماضية حركة قطرية لافتة باتجاه لبنان، واليوم يصل إلى بيروت المفوض القطري أبو فهد جاسم الثاني للبحث في الملفات المتعلقة بالمستجدات السورية واللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي.
وفي بيروت أيضا وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز بن صالح الخلافي، الذي اجتمع مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون في حضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو عضو اللجنة الدبلوماسية الخماسية المعنية بانتخابات الرئاسة.
وفي الاجتماعات أكد الموفد القطري أمام من التقاهم اهتمام بلاده بالعلاقات الثنائية مع لبنان إلى استمرار دعمها له للخروج من أزماته. وفي اجتماعه مع قائد الجيش تم التأكيد على استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وسط معلومات أنه لم يحمل أي اسم بل شجع على إتمام الاستحقاق الرئاسي في جلسة التاسع من كانون.
ومن عين التيني وقبل لقائه بري شدد الخليفي على أن بلاده لن تألو جهدا في تقديم العون والمساعدة للبنان في مختلف المجالات.
يجب على اللبنانيين حقيقة أن يوحدوا الصف الآن ويستغلوا من هذه الفرص الهامة للنهوض بالبلد والانتقال إلى مراحل في غاية الأهمية تلي مرحلة سد الفراغ الرئاسي، وهي مراحل الإصلاح الوطني. وحقيقة جهود قطر اليوم هي بالتنسيق التام مع زملاء أعضاء المجموعة الخماسية بشأن لبنان، وحقيقة أود أن أؤكد بأن قرار اختيار الرئيس القادم إلى لبنان هو قرار لبناني، ويجب على اللبنانيين أن يأخذوا هذا القرار بأنفسهم، وقطر ستتعاون وستعمل مع من يختاره الشعب اللبناني لقيادة البلد في المرحلة القادمة بإذن الله.
مصدر نيابي مقرب من رئيس مجلس النواب ذكر أن بري يراقب التحركات والاتصالات بلا أي قلق. لاعتباره أن كل خلاصات الاتصالات والمساعي التوافقية ستحط عنده في نهاية الأمر، وقد حدد جلسة الانتخاب وحسم أمر حصولها وموعدها من دون أي تأجيل، ويدرك جيدا أنه يستطيع اقتناص الفرصة في الوقت المناسب.
أضاف المصدر أنه معروف عن بري أنه يتجنب ما وصفه بالدعسة الناقصة، وكان كلامه واضحا مع اللجنة الخماسية أن الجلسة في موعدها في 9 من كانون ولا تأجيل، بل دورات متتالية من دون تعطيل النصاب. وما منعه عن نفسه لجهة عدم الانسحاب من الجلسة قبل إنجاز المهمة لن يكون متاحا أو سهلا للآخرين في حضور السفراء والضيوف الكبار.
وأوضح المصدر نفسه أن الساعات المقبلة ستشهد تكثيفا للاتصالات، سواء من القوى والقيادات المحلية أو من خلال المفادين الذين ينشطون مع السفراء في العلن أو بعيدا من الأضواء، باتجاه تأمين التوافق حول مرشح يحظى بغطاء إقليمي ودولي، وإلا فإن الذهاب إلى الأكثرية المطلقة غير مستبعد.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط الذي زار عين التين فور عودته من باريس حاول إقناع بري بقائد الجيش كما تردد، معربا عن اعتقاده بأن الهامش يضيق أكثر فأكثر، وأن ما كان خاضعا للنقاش قبل سقوط نظام الأسد في سوريا لم يعد متاحا اليوم.
الرئيس بري مصر كما نحن نصر على أن في 9 من كانون ثاني يخرج الدخان الأبيض، وطبعا أمامنا اليوم كل شيء تغير في أسبوع تغيرت سوريا، هذا موضوع للبحث وللحديث لاحقا وطويلا، لكن الأحداث التي جرت في المنطقة زلزال، لذلك انتخاب رئيس ضرورة لتحصين البلاد وتحرير الجنوب ضرورة وإعمار الجنوب ضرورة.
مصادر نيابية أخرى ذكرت أن العماد عون لا يزال يتصدر لائحة المرشحين للرئاسة ويتمتع بتأييد محلي ودولي، مؤكدة أن من يستعجل الرهان على أنه استبعد من السباق يخطئ.
وأكدت المصادر الدائرة في فلك الكتل الوسطية البرلمانية إلى عدد من النواب المستقلين أن ورقة عون الرئاسية لا تزال قائمة بقوة، ولا يمكن منذ الآن الانجرار وراء حرق المراحل قبل 3 أسابيع من 9 من كانون.
من ناحية، لفت مصدر نيابي إلى أنه مع احتدام الحوارات يمكن تصور 3 سيناريوهات رئيسية قبل جلسة 9 من كانون.
أولا، التوصل إلى تسوية. ينجح الحراك الحالي في التوافق على اسم مرشح توافقي يحظى بدعم معظم الكتل، ما يضمن انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى. ثانيا، التصعيد السياسي. تستمر الخلافات ما يؤدي إلى جلسة انتخابية غير حاسمة تعكس تعميق الأزمة. وثالثا، المفاجآت الإقليمية. قد يحدث تطور خارجي يفرض تسوية معينة، سواء عبر ضغوط دولية أو مبادرات إقليمية.
وأكد المصدر أن الحراك الرئاسي الحالي يمثل فرصة نادرة لإعادة ترميم التوازنات السياسية في لبنان، لكن النجاح يعتمد على قدرة القوى السياسية على تقديم تنازلات متبادلة وتغريب المصلحة الوطنية. فالجلسة المرتقبة الشهر المقبل قد تكون لحظة حاسمة، إما لانتخاب رئيس يعيد الأمل إلى اللبنانيين، أو لتعميق الانقسام والدخول في دوامة جديدة من الفراغ.
في المواقف، رد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على السؤال الآتي:
ممكن تصوت أو يصوت نواب حزب الكتائب لسمير جعجع إذا أعلن ترشيحه بشكل رسمي؟
ليش لا؟ مهم أنه يكون من الخط اللي بالنسبة لنا بيأكد على سيادة الدولة.
هل يصوت نواب الكتائب لشخص سمير جعجع اللي بتعرفوه كتير من الهو بيعرفه؟
جوابتك
قلت لي إيه ولكن؟
ما قلت لك ولكن؟
أنه ما تصوتوله
مثل ما بنصوت لحي الله حدا.
طبعا في أسامي كتير، نعمت فلان،
الأسماء في مجموعة أسماء كلها مقبولة بالنسبة لنا.
راح يكون في لقاء مثلا معقول يجمعك برئيس حزب القوات بهالقريب؟
ليش لا، أنا اتصلت فيه وناطر يرجع يتصل فيه تنحكي تنسق هل معارضة أو السيدي متفقين على اسم. لا بعد، أنا برأيي قائد الجيش شخص لعب دور استثنائي بهذه الفترة، وطريقة تعاطيه عم بيكون فيها حكمة كبيرة، وقدر فرض حاله على كل المستويات، ونحن علاقتنا معه ممتازة وأبدا أبدا ما منمانع.
ومن بكفي، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن الأسبوع الحالي حاسم بالمفاوضات والتشاور للوصول إلى أسماء تحظى بتقاطع من كل الفرقاء من كل الاتجاهات.
بلبنان مش ممكن هلأ حدا يكون عم بفكر تفكير صحيح إذا بفكر عم بيروح على انتخاب رئيس للجمهورية فريق يكسر فريق. لا فريق ما يسمى بالمعارضة، لأنه اليوم بغياب رئيس جمهورية وحكومة ما بنعرف مين معارضة ومين مش معارضة، بيقدر يفرض رئيس على الفريق الآخر ولا الفريق الآخر من دون ما يكون في توافق مع المعارضة أو أجزاء من المعارضة أو أجزاء من الفريق الآخر. يعني بده يكون في قواسم مشتركة بين الطرفين لنقدر نوصل لرئيس جمهورية، لأنه لبنان اليوم على المحك. الشغل اللي عم ينعمل نحن اليوم بجدية لنقدر نوصل لمحل ما نفقد نصاب الجلسة. خروج من الجلسة يعني هروب من الواقع، ونحن ما بدنا حدا اليوم يكون عم بيحط أي مصلحة فوق مصلحة لبنان. مصلحة لبنان بتقتضي أنه ننتخب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، وإن شاء الله تاريخ 9 شهر يكون تاريخ حاسم لانتخاب الرئيس.
ومن معراب نقل عن مصادر في القوات اللبنانية أن رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع أبلغ النائب فريد الخازن الذي زاره أن المصارحة تقتضي أن الخط السياسي لمعراب واضح، وأن الخازن في غير خط ومحسوب على الفريق الثاني.
بالنسبة لملف رئاسة الجمهورية، الواضح أنه القوات اللبنانية تشكل رأي عام كبير بالبلد، وهذه الشريحة الواسعة في لبنان لا يمكن أن تكون أو لا يجوز أن تكون خارج أي توافق حول أي ملف كبير بالبلد. أنا أعتقد بعكس ما الكثيرين عم بيحكوا بالبلد اليوم أنه القوات اللبنانية معلية سقفة بالسياسة، مش صحيح. سقف وطني محترم جدا وسقف طبيعي، ومفترض أنه المرحلة المقبلة أي عهد بده يجي أو أي حكومة بدها تجي تكون التقليعة الأساسية هي اللي وضعها دكتور سمير جعجع واللي وضعتها الحكومة اللبنانية، اللي هي اتفاقية وقف اطلاق النار.
النائب نعمت فرام الذي يزور بكركي ظهرا تحدث من عين التين عن دور رئيس الجمهورية في مسألة اتفاق وقف النار مع إسرائيل والعلاقة مع الدول.
طرقت كتير لأهمية دور رئيس الجمهورية بتطبيق هذه الاتفاقية والحرص عليها، وكيف بده يعطي الغطاء السياسي المطلوب، بس يكون مطلوب لمجلس الوزراء ولقيادة الجيش ولكل شخص معني، للحزب حزب الله وكل شخص معني في هالاتفاقية. عم بحكي من الداخل اللبناني، والعلاقة مع العالم لتضل الدعم عندما يكون في عنا خروقات إسرائيلية، يكون في عنا الدعم المطلوب لتتنفذ هذه الاتفاقية مثل ما لازم. ولكن الدور الأساسي اللي كمان تاني اللي بشوفه لرئيس الجمهورية هو إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفيما تردد أن اللقاء عقد بين رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفي قصفة في الساعات القليلة الماضية، وأنه كان إيجابيا واتسمت الأجواء بكثير من التفاهم، وتحديدا في الملف الرئاسي من المقرر أن يلقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجي كلمة مساء غد يحدد فيها موقفه من التطورات السياسية والاستحقاق الرئاسي. بعد الفاصل. السرايا للمخفيين.
يبحث مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها في 3:30 بعد الظهر في السرايا في جدول أعمال بنده الأول قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا.
وسيناقش الوزراء التقرير المفصل حول آخر ما توصلت إليه اللجنة المولجة متابعة الأمر منذ تشكيلها في 20 حزيران 2005، مرورا بتعليق عملها في العام 2011، وصولا إلى تفعيل اللجنة في 22 تشرين الأول 2018.
ويعرض في الجلسة تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا عن الخطوات التي ستقوم بها الهيئة لتعزيز عملها بناء على المستجدات السورية.
وفي وقت أعطى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق بعدما كانت أقفلت في الأحداث الأخيرة، أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه لم يدخل أي مطلوب في سوريا عبر المعابر الشرعية اللبنانية، مشيرا إلى أن بثينة شعبان دخلت لبنان بطريقة شرعية وسافرت عبر مطار بيروت، وقال أن هناك مسؤولين سوريين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية ونقوم بملاحقتهم.
من دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية يصبح مرتكبا جرما وعلى الأجهزة الأمنية توقيفه، والأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والجيش اللبناني، هنا أقول أن الجيش اللبناني هو مسؤول عن كافة الحدود اللبنانية باستثناء المعابر الشرعية. كل المعابر غير الشرعية هي تحت سلطة الجيش اللبناني، والجيش اللبناني يراقبها باستمرار. نحن كجهة رسمية لا ننفي دخول بعض الأشخاص إلى لبنان عبر طرق غير شرعية ووجود وجودهم في مناطق معينة في البقاع ولا سيما في البقاع الشمالي، إنما نقول أنهم مجرد دخولهم بطريقة غير شرعية يكونوا ارتكبوا جرم، وعلى الجهات الأمنية والعسكرية توقيفهم، والجهات الأمنية والعسكرية تقوم بذلك وقد أوقفت المئات. لا تستطيع الأجهزة الأمنية والعسكرية معرفة كافة المسؤولين في النظام السوري السابق، إنما بالنسبة للقوانين اللبنانية نحن دائما ننادي بتطبيق القوانين، وكل اللبنانيين ينادون بتطبيق القوانين، وكل أصدقاء لبنان وأشقائه العرب والأجانب يطالبون بتطبيق القوانين، والأجهزة الأمنية في لبنان تعمل على تطبيق القوانين اللبنانية تحت إشراف القضاء والنيابات العامة المختصة.
ومساء أمس انطلقت مسيرة تحت عنوان من بيروت الحرية نعلن نظام البعث والإجرام سقط، بدعوة من شبكة مدى والأندية العلمانية، حيث عبرت شارع إفلان في وسط بيروت وصولا إلى ساحة سمير قصير، ورفع في المسيرة علم سوريا الجديد وحملت الحشود الورود البيضاء، حيث توقفت بجوار تمثال سمير قصير.
القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان أكد أن السفارة لم تغلق أبوابها منذ بداية الأزمة، وتواصل تقديم الخدمات الأساسية للسوريين كتمديد جوازات السفر وإصدار بطاقات مرور للراغبين في العودة إلى سوريا، إضافة إلى تسجيلهم قنصليا وفق الوثائق المتاحة.
وعن تغيير علم السفارة، أوضح دغمان أن التغيير تم بناء على تعليمات القيادة السياسية الجديدة في سوريا، وأن السفارة تنتظر تعليمات إضافية لتوضيح الخطوات المستقبلية، مشددا على تطلعه إلى فجر جديد لبلاده، ومتمنيا أن يتمكن الشعب السوري من تجاوز التحديات الحالية وتحقيق تطلعاته في الداخل والخارج.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه في خلال نشاط اللواء 769 في الجنوب اللبناني عثرت القوات الإسرائيلية على مستودعات عدة للأسلحة احتوت على منصة إطلاق متنقلة لقذائف ثقيلة الوزن تم استخدامها لإطلاق العديد من القذائف على مدار العام الأخير تجاه بلدات أصبع الجليل، إضافة إلى عشرات قذائف الهاون وصواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة ومنصات إطلاق متنقلة ومعدات عسكرية إضافية، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة كل المضبوطات.
في الأثناء أعلن مصدر أمني في لجنة متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أن اللجنة تتابع مهمتها الموكلة إليها وتقوم بتواصل مع كل الأطراف ولا سيما مع الجانب الإسرائيلي لوقف الخروقات إلى وقف تحليق المسيرات التي تركزت في الأيام الأخيرة فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
المصدر أشار إلى أن اللجنة تلاحظ الالتزام الكلي للبنان باتفاق وقف النار، معربا عن أمله في تدرج الوضع إيجابا في المدى المنظور، ولا سيما بعد إكمال الجيش عملية انتشاره في المناطق المحددة له بالتنسيق مع اليونيفيل.
في تطور قضائي بارز، كشفت صحيفة نداء الوطن أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم.
قضائيا أيضا أخلي سبيل ثلاث ناشطات على وسائل التواصل تابعات لحزب الله عقب استدعائهن إلى قصر العدل من قبل مكتب جرائم المعلوماتية على خلفية نشر فيديوهات تنتقد السياسة الإعلامية للإم تي في إبان الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى المحطة إلى رفع دعوى بحقهن وبالتالي استجوابهن ليلة أمس.
وفي خلال استجوابهن توافدت الحشود إلى محيط مكتب جرائم المعلومات تنديدا بالخطوة، حيث حصل تلاسن بين القوى الأمنية وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي الذي قال في تصريح مضحك ومثير بحد ذاته للسخرية:
بهذا البلد في نوع من الاستنسابية بممارسة الحريات العامة والحريات الإعلامية، في قناة ظلت تتحرض على مدى 66 يوم ودائما عم تحرض على الناس الوطنيين وعلى دم أولادنا وأبنائنا وناسنا وأهلنا، وعم تعطي أحداثيات وعم تحكي عن مراكز الإيواء، في ناس غردوا ضدها وهي حرية التعبير، لما كانت تعمل كل هالشي ممنوع حدا يقرب صوبها، يعني لا مساس، أما لما بيكون في ناس وطنيين ونساء ناشطات فهن بيتعرضوا لملاحقة قانونية وبدنا نحطهم بالاعتقال. أنا كرئيس لجنة إعلام واتصال النيابية منقدس الحريات، ولكن الحرية المسؤولة، الحرية لا تسبب قتل الآخرين، الحرية التي لا تهين ولا تدين مكونات وطنية بالبلد، بتحافظ على السلم الأهلي وما بتعمل فتنة، وهذا ما كان عم بصير هونيك. نحن لما رفعنا الصوت ضدهم فهون ناشطات حاولوا يعتقلوهم. بدي حيي مدعي عام التمييز اللي أخذ قرار بهذا الموضوع ولم الموضوع.
ومتجاهلا أن من يعمد إلى كم الأفواه وتهديد القضاء والقضاة وقتل المعارضين حتى من الطائفة الشيعية هو حزب الله. كتب النائب حسن فضل الله أن ما وصفها بمحاولة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة، ظنا منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام أو يدفع الإعلاميين الوطنيين إلى الرضوخ أو الخضوع وفق تعبيره.
وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش باشر التحقيق في الدعاوى المرفوعة من قبل المحطة بحق مسؤول في حزب الله وبعض الناشطين على مواقع التواصل، وأمر بتوقيفهن بعدما رفضنا التوقيع على تعهد بعدم التعرض للمحطة والإعلاميين العاملين فيها وإزالة المناشير التي كتبناها على مواقع مع حفظ حقهن بالانتقاد.
وأكدت المحطة أن هذه الدعاوى لا صلة لها بموضوع الحريات وقمعها، وأن القضاء هو الملجأ لينال كل صاحب حق حقه، ولذلك لجأت إلى رفع الدعاوى لوقف مسلسل الافتراءات بحقها وبحق الإعلاميين فيها، خصوصا أنها تعرضهم للخطر.
قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشارع أنه لا يسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى، داعيا في أول مقابلة له مع صحيفة التايمز البريطانية منذ توليه السلطة في البلاد الغرب أيضا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا في خلال حكم الأسد.
الشارع حض إسرائيل على وقف غاراتها الجوية على سوريا والانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها بعد فرار بشار الأسد، مشددا على أن تبرير تل أبيب كان وجود حزب الله والميليشيات الإيرانية، لذا فإن هذا التبرير انتهى ويتعين عليها بعدما سيطرت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد الأسبوع الماضي الانسحاب.
وقال الشارع نحن ملتزمون باتفاقية 1974 ومستعدون لإعادة المراقبين التابعين للأمم المتحدة، ولا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو أي شخص آخر، ولن نسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق للهجمات، لافتا إلى أن الشعب السوري يحتاج إلى استراحة ويجب انتهاء الضربات وعلى إسرائيل التراجع إلى مواقعها السابقة.
الشرع وبعد اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا شدد على وجوب أن يكون هناك عقد اجتماعي بين الدولة وكل الطوائف لعقلية المعارضة لضمان العدالة الاجتماعية، وتابع يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب، وأنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.
وفي دمشق التقى الشارع وفدا من مسؤولين بريطانيين عقب إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى سوريا للقاء السلطات السورية الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستدعم عملية سياسية انتقالية جامعة. وأكد الشارع أمام الدبلوماسيين ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا بسبب الحرب.
واشنطن وعبر المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أكد أن الحكومة الأمريكية تواصلت على أكثر من مرة بالأحرى مع هيئة تحرير الشام في الأيام القليلة الماضية،
وقال إن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على الصحفي الأمريكي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في آب 2012 أوستن تايس، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد ميلر أن إجراءات واشنطن المحتملة تجاه هيئة تحرير الشام ستحددها الأفعال على الأرض وليس الأقوال، وأن واشنطن ستراقب ما يفعلونه حاليا وتريد أن تكون إجراءاتهم شاملة في التعامل مع المجموعات الأخرى داخل سوريا واحترام المرأة والأقليات أثناء تشكيلها للسلطات الحاكمة المؤقتة وعدم استخدام سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية.
تزامنا بدأت روسيا بسحب كمية كبيرة من المعدات العسكرية والقوات من سوريا وفقا لمسؤولين أمريكيين ومسؤول غربي مطلع على المعلومات الاستخباراتية.
ووصف المسؤولون الانسحاب الروسي بأنه واسع النطاق ومهم، وقالوا أنه بدأ الأسبوع الماضي لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون دائما.
وأشارت الاستخبارات الأمريكية والغربية إلى أن المسؤولين الروس كانوا يحاولون التحديد ما إذا كانت هيئة تحرير الشام منفتحة على تسوية تفاوضية من نوع ما تسمح لروسيا بالبقاء في بعض قواعدها الرئيسية وتحديدا في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وميناء طرطوس.
في الميدان السوري شمالا، فقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قسد فشل جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة دائمة بين القوات الكردية وتركيا في أجزاء من شمال سوريا.
وقال رئيس المركز الإعلامي لقسد فرهاد شامي إن الفشل في منطقتي منبج وكوباني بسبب نهج أنقرة في التعامل مع جهود الوساطة وتهربها من قبول النقاط الرئيسية، مضيفا أنه رغم الجهود الأمريكية لوقف الحرب واصلت تركيا وميليشياتها التصعيد في الفترة الماضية.
في هذا الوقت عثر على عظام بشرية قرب الحفرة التي شهدت مجزرة حي التضامن في دمشق والتي ارتكبها عناصر في مخابرات نظام الفار بشار الأسد.
وفيما رجحت مصادر مطلعة إلى أن ماهر الأسد شقيق الرئيس الفار يتواجد في العراق، نفت وزارة الداخلية العراقية وجوده داخل الأراضي العراقية.
وكانت مصادر رجحت أن ماهر الأسد في محافظة السليمانية الواقعة في شمال العراق بضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بعدما دخل إلى العراق برفقة مستشارين إيرانيين عبر منطقة عكاشات على الحدود مع سوريا، ملاحظة أن بيان الداخلية العراقية نفى تواجده على الأراضي العراقية ولم ينفي دخوله.
إلى إسرائيل، وفيما يتعلق بملف صفقة التبادل، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر مطلع تأكيده إحراز تقدم في مفاوضات الصفقة، مشيرا إلى أنه قد تستكمل المباحثات بعد الأعياد اليهودية نهاية الشهر الحالي.
بدوره تحدث المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقدم في المفاوضات، لافتا إلى أن هناك احتمالا في التوصل إلى صفقة قبل تولي دونالد ترامب منصبه.
وأشار إلى أن حركة حماس تبدي مرونة في شأن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ترامب كان كشف أنه أجرى محادثة هاتفية جيدة للغاية وموجزة مع نتنياهو في شأن حرب غزة، فيما تجددت التصريحات الإسرائيلية حول تحقيق تقدم في مفاوضات صفقة التبادل، مشيرة إلى احتمال التوصل إليها قبل تنصيبه.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب أنه يحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ووقف الحرب.
في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن بعثة إسرائيلية توجهت إلى قطر في ظل تقدم مفاوضات الصفقة، لكنها أوضحت أن التفويض الممنوح لها محدود.
من ناحية أخرى، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ ترامب بضرورة التوصل إلى صيغة على مراحل عدة لإبرام صفقة التبادل مع حركة حماس.
وذكرت المصادر أن على إسرائيل أن تتخذ قرارات صعبة للتوصل إلى صفقة، مشيرة إلى أن هناك فجوات في المفاوضات تتعلق بعدد الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وانتشار الجيش الإسرائيلي في غزة، وأن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أوضح أن مفاوضات الصفقة تركز على المرحلة الأولى منها.
ونقلت القناة نفسها عن رئاسة الوزراء أن نتنياهو يبذل جهودا لزيادة أعداد الرهائن الأحياء في أي صفقة تبادل.
ميدانيا، ذكرت وزارة الصحة في القطاع أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في الساعة 24 الماضية، أوقعت 52 قتيلا و203 مصابين، ليرتفع عدد ضحايا الحرب حتى الساعة إلى 45,028,000 قتيل و962 جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023.
إلى اليمن، حيث أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي تنفيذها ضربة جوية جديدة على منشأة حوثية، مشيرة إلى أنها كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
من ناحيتها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن عدوانا أمريكيا استهدف مجمع العرضي في صنعاء في مديرية الصافية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أن قواتهم ضربت هدفا عسكريا في يافا بصاروخ باليستي فرد صوتي، وأن الصاروخ أصاب هدفه.
بدوره، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص بجروح أثناء توجههم إلى الملاجئ عقب إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي أكد اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية، في حين توقفت حركة الملاحة الجوية لبعض الوقت في مطار بن غوريون.
من ناحيتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية على الحوثيين. وذكرت الإذاعة أن الحوثيين أطلقوا منذ بداية تشرين الثاني 5 صواريخ باليستية و5 مسيرات على إسرائيل. والآن إلى أحوال الطرقات من غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول علي عديبيدي. تفضل علي. أهلا علي.
حركة المرور حاليا كثيفة على أصاب تبرجة باتجاه جوني حتى زوق مكيل، ارجع يبدأ ضغط السير مجددا من الضي باتجاه أنتلياس وطورا حتى جل الديب. مدخل جنوبي حركة المرور كثيفة على خلدة باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من خلدة باتجاه الأوزاعي. المدخل الشرقي حركة المرور على طبيعية من علي نزورا باتجاه الصياد الحزمي. ضمن شوارع العاصمة بيروت عندنا طريق الجامعة اللبنانية باتجاه الحدث حركة المرور كثيفة، جسر الكولا باتجاه الوسط التجاري حركة المرور كثيفة، على جارة شارل الملك باتجاه الأشرفية حركة المرور كثيفة، وعلى أطراد الياس الهراوي باتجاه الأشرفية حركة المرور كثيفة، وأخيرا على الطريق البحري الخط البحري على الزيتونة باعا لمريسي حركة المرور كثيفة. إحصاءات حوادث السير خلال فترة 24 ساعة، سجل عنا 7 حوادث نتج عنهم قتيل 1 و7 جرحى، مخالفات الرادار 293 مخالفة خلال فترة 24 ساعة. هذا كل شيء مبدئيا.
شكرا علي. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتحول الطقس اعتبارا من بعد الظهر لغير مستقر حتى صباح الجمعة، فبيتقلب تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية، والسبت بيرجع للاستقرار. إذن الطقس المتوقع بلبنان اليوم غائم جزئيا لغائم أحيانا وضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة. بتتكاثف الغيوم الصباح وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية من فردة بشمال، وبيتحسن الطقس تدريجيا بالنهار وبيتحول لقليل الغيوم.
بكرة صافي لقليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة مع انخفاض بنسبة الرطوبة. الخميس صافي إجمالا مع انخفاض إضافي بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة. بتنشط الرياح أحيانا خصوصي بالشمال والجنوب. الجمعة غائم جزئيا لغائم أحيانا وضباب على المرتفعات مع انخفاض بدرجات الحرارة، غيوم بالنهار وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة مترافقة مع برق ورعد ورياح نشطة.
حتى الساعة المؤشرات بتدل أنه طقس عطلة نهاية الأسبوع ماطر. الحرارة بين اليوم والجمعة بين 11-18 درجة. السبت بيكون الطقس مشمس بيتحول ليلا لماطر، تيكون الأحد ماطر بحرارة بين 12-17 درجة. الحرارة من اليوم حتى الأحد بين 15-19 درجة.
كان في الصباحية الثانية موعد التاسع من كانون يغلي على نار الحراك القطري والمواقف الداخلية وبري يراقب. مصادر نيابية عون يتصدر لائحة المرشحين وتمتع بتأييد محلي ودولي، ويخطئ من يستعجل الرهان على استبعاده. المخفيون في سجون الأسد الفار، بند أساس على طاولة الحكومة في السرايا، وحزب الله يحاضر بالعفة الإعلامية والحريات. نشاط بريطاني رفيع في دمشق وإشارات أمريكية إيجابية، والشرع يبعث رسائل تطمينية. النشر انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.